عرفت أسماؤهم ونحصل علم على أسمائهم، لأنه عندما تأتي مثلا البدعة من فقيه أو عالم سيكون تأثيره على الناس أعظم، أليس كذلك؟ ممن لو جاءكم من فيلسوف ولا من متكلم ولا ما يكون تأثيره أعظم. لذلك يقول المغيرة بن مخزوم وهو أحد التابعين وهو أحد من معاصر فتنة الرجاء، يقول كان في الناس بقية، هذا يقوله المغيرة بن مخزوم، كان في الناس بقية خير حتى وقع في الرجاء بعض فقهاء الكوفة مثل عمرو بن مرة الجملي. عمرو بن مرة الجملي لو تراجع ترجمته في سير أعلام النبلاء راجع ترجمته، تجد الفقه والعلم والعبادة والزهد، يعني أمور عظيمة، ومع ذلك كان يخطب الرجاء على المنابر ويدعو إليه صراحة، فتحافت الناس فيه. إذا قال إذا كان هذا العلم الكبير وهذا الزاهد الخطير وذاك المحدث الشهير، يقول هذا إذا هو الناس طبعا ما عندهم إلا القدرة على التلفيق والتفكير، وذاك اضطر الأئمة المعاصرين هؤلاء الكبار اضطروا اضطرارا أن يصروا حتى بأسمائهم ويحذرونهم، هذا يصنعون جزاك الله خيرا، هذا يعني وجده لازما لهم لازما عليهم. فشاهد الحال أن من أحد هؤلاء الثلاثة عشر هذا المسمى بسالم الأبصر، نسمع نرجع إلى كلام معقل بن عبيد الله العشري، يقول قدم علينا سالم الأبصر بالإرجاء، الإرجاء كوفي النشأة، نشأ في الكوفة، والثلاثة عشر الفقيه أولئك أكثرهم من فقهاء الكوفة، ومعقل بن عبيد الله العشري، معقل بن عبيد الله العشري من أهل البصرة، فقدم عليهم الإرجاء في البصرة، يقول قدم علينا سالم الأبصر بالإرجاء فنفر منه أصحابنا وحذروا منه تحذيرا شديدا شديدا، منهم من مولد بن مهران، هذا احد التابعين المشهورين، عبد الكريم بن مالك، فانه عاهد الله الا يريه وسالما سقف بيت الا الذي من باب يعني الهجر له لعله يرتدع عن هذه البدعه. قال معقل اسمع، فحججت الى مكه، فدخلت على عطاء بن ابي رباح فوجدته يصلي لاصحابه يقرا قوله تعالى حتى اذا استيقظ الرسل وظنوا انهم قد قربوا جاءهم نصيحه نجي منه، فلما قضى صلاته اكتنفته انا واصحابي فقلت له. قبل ان نقبل النص نذكر نقطه مهمه ستستشفها عندما ستسمع، هؤلاء المرجئه الاول قاموا بنشاط محمول للترويج لبدعته وكف تأييد كبار الأئمة في ذات الزمن. عطاء بن أبي رباح اسم هو إمام مكة في زمنه، هو مفتي الحرم في وقته، فإذا جيروا اسمه لصالحهم كيف يكسبون من دعوة وسمعة عند الناس وقبول عند الناس، ليس كذلك؟ ولو كان بنوع من التشبيه، ولو كان بنوع من التأويل، ولو حتى كان بنوع من الكذب، وستكتشف هذا الآن. خلصوا من عطاء، ذهبت مجموعة منهم أخرى إلى المدينة، من إمام أهل المدينة؟ وجدوا نافع مولى بن عمر، وجدوا الحكم بن عقيلة، وجدوا مجموعة من الأسماء اللامعة أيضا، جيروا أسماءهم لصالحهم وعادوا إلى العراق يزعمون أن عطاء وافقهم، وأن مع الحكم بن عقيلة وافقهم، وأن نافع مولى بن عمر وافقهم. كيف ماذا تعود؟ يأتون بشيء متفق عليه، يأتون مثلا لنافع بن الحكم ويقول له يا أبا فلان، ظهر فلان ناس يقال لهم الخوارج يكفرون المسلمين بذنوبهم وكذا وكذا، هل توافق على ذلك؟ لا ما يوافق على ذلك، ما يجوز تكفير المؤمن بذنب، هذا حق ولا لا؟ خلاص يرجع الى العراق وقال دخلنا على نافع فوافقنا على ما نقول ورد على الخوارج واعتبر ان العمل لا في الترك ولا في تحت الايمان، ويقول يجيرون تحت ذات الاتفاق العام كل يعني البدع الرجاء التي ينشونها ويقولونها. فانتبه هذه النقطة، ولذلك اضطر أن الجند يقوم بحركة مضادة، يقوم بجولة على أولئك الأئمة الكبار يستطلعون هل بالفعل وافقتم ولا أنتم مخالفون، ما الذي حصل بالضبط، ينكشف بالفعل. طبعا الناس يتأثرون بالأسماء الكبيرة المشهورة أكثر من تأثرهم ربما بسالم الأبصر ولا بغيره، وإن كان يكثر من الفقه والعلم لكن ليس في مستوى ولا جلالة ولا أهمية ولا تأثير مثل عطاء بن أبي رباح سيد التابعين، والنافع مولى بن عمر سيد التابعين في المدينة، والحكم بن المسيبة، والزهري، وهذه الأسماء التي ما زالت إلى اليوم وستبقى إلى ما شاء الله، هي أسماء العلماء الذين يستضاءوا بعلمهم وهديهم المدينة، فجيروهم بصالحهم ولو بنوع من الافتراء يقول هذا الامر اذا ما اعقد من عند الله العكسي يكتشف الامر. يقول فاقتنعته انا واصحابي يعني عطاه الذي رفعه. فقلت له ان قوما ظهروا قبلنا في العراق قد احدثوا يتكلموا وقالوا ان الصلاه والزكاه ليستا من الدين. يا عطاء عندنا ناس احدثوا عندنا حدث قالوا لا في حاجه لا صلاه اذا اقتنعت وامنت باطنك يكفي والصلاه والزكاه وجودهما او عدمهما لا يغير في ايمان العبد شيئا. ما قولك ما رايك ان قوما قبلنا قد احدثوا وتكلموا وقالوا ان الصلاه والزكاه ليستا من الدين. قال عطاء وقد قال ذلك الحق لا وقال نعم. قال كيف والله يقول انظر الاستدلال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيمه. اوليس يقول عطاء اوليس ذكر الصلاه والزكاه من الدين القيم؟ يعني اذا زاد الصلاه والزكاه انهدم مسمى الدين القيم ولو بقي شيء من الايمان الباطل. طيب قلت له فإنهم يقولون عاد سؤال آخر يبين الآن القضية الأولى استرق قول عطاء عن قول المرجع استرق واضح ولكن يقول ليس في الصلاة والزكاة من الإيمان فانعدامهما لا ينعدم باسم الدين. عطاء يقول لا يقول الآية تدل على أن الصلاة والزكاة من الدين وانعدامهما ينعدم به الدين طيب. نقطة ثانية قال معقل فقلت له إنهم يقولون أن الإيمان لا يزيد يعني كل الناس كل من انتسب الى هذه الامه ايمانهم واحد مستوي لا يزيد ولا ينقص. فقال عطاء اوليس الله يقول شوف ائمه السلف استدلال مباشره الى القران الكريم الحجه الذهنيه والمقدمات المنطقيه والاستدلالات اللغويه ما يمكن لها وصف مع الحجه الواضحه من كتاب الله. اوليس الله يقول ليزدادوا ايمانا مع ايمانه والخطاب عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكان الصحابة وهم من هم يخاطبون القرآن بأن ما ينزل من أحكام وبقدر ما يستجيبون لما يصير يزدادون إيمانا إلى إيمانهم الذي كان فيه من قبل. قال عطاء فأخبر أنهم يزدادون إيمانا مع إيمانهم. فقلت له الآن معقل بن عبيد الله يقول لعطاء فقلت لهم إنهم انتحلوك. ما معنى انتحلوك؟ جيروا اسمك لقالهم نتبوك إليهم زعموا انهم زاروك وخاطبوك ووافقتهم. هل هذا حصل؟ يقول عطاء فقلت لهم انهم انتحلوك وان ابن زر قال دخلت على عطاء فعرضت عليه قولي فقبله. ابن زر المقصود به رجل اسمه عمر ابن زر ابن عبد الله الهمداني وهو احد دعاه الارجاء الكبار في العراق وهو ابن زر ابن عبد الله الهمداني الذي نسب إليه الإمام أحمد الأولية في إحداث سلعة الإرجاء. أول من تكلم بالإرجاء من فقهاء الكوفة ضر بن عبد الله الهمداني المتوفى سنة 63 من الهجرة. عمر هذا هو ابنه هو الذي قام بتلك الدولة في الترويج لهذه الزراعة الجديدة وجير اسم عطاء لصالحه. فقال عطاء هل هذا حصل؟ يقول عمر بن زر أنه زارك وهو وأصحابه وعرض عليك قوله وأنك قبلته. قال عطاء لا والله الذي لا إله إلا هو لا والله الذي لا إله إلا هو لا والله الذي لا إله إلا هو ما عرض عليك شيئا ما جاءني ولا رأيت ولا عرض عليك شيئا. بأي حق استغل اسمي للترويج لجراحته في الكوفة ويقسم عطاء وهو الصادق الدار وان لم يقسم على انه ما حصل منه اي نوع من الالتقاء مع هؤلاء فضلا عن ان يحاورهم فضلا عن ان يوافقهم على مقالته. انتهى الخطاب وانكشف الامر في مكه عند امامه. قال معقل فقتلت المدينه فاتيت نافعا مولى ابن عمر فذكرت له قولهم قول المرجع فقال كيف وغض رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم. فدخل ادخل الصلاه والزكاه ضمن ما يعصم به الدم والمال الذي هو الاعتراف بانه قام الدين واعترف بالايمان. فقلت له انهم يقولون يعني المرجع نحن نقر بالصلاه وان الله فرضها لكن لم يصل هذا العام التفريق نصور في الصلاة التي يشتركون دائما في كتب الفقه المتأخرة أو يأتون بيصورون عندما تكلمون عن حكم ثالث الصلاة يذكرون دائما أن هناك تفصيل في المسألة إن تركها جحودا يكفر أليس هذا يذكر دائما جحودا على أن المصور لكفره لا الترك وإنما الجحود لأن الجحود قضية باطنية قلبية أما الترك لا وإن تركها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها فيكون خلاف المشهور الذي هو في الحقيقة خلاف وهمي فيصورون بأن جمهور الفقهاء وجمهور العلماء ويجيرون اسم الشافعي ومالك وتذكر نص الشافعي على خلاف ذلك أنه لا يقوم بالكفر ولا بردته من رضي أن يقتل ويقطع عنقه وتذهب نفسه ويراق دمه ولا يصلي لله إذا كان صلاته تهاونا وكسلا بشرط أن يكون مقرب بوجوده ويصورون بأن أحمد بن حنبل لوحده فقط هو المصر على أن ثالث الصلاة يكفر سواء كان جاهلا أو غير جاهل تكفر إلى هذا الخلاف يكفر في كتب الفقه ليه؟ لأن كتب الفقه المتفرعة هذه في الغالب ما كتبها إلا متكلمون أو متأثرون بعلم الكلام لأن في القرن الرابع الهجري وكذلك الخامس كان أئمة المذاهب الأربعة هم أهل الكلام الذين ألفوا في أصول المذاهب كتب الفقه كتب أصول الفقه وهي كتبوا المتون الفقهية وهي شرحوها في ذلك إما متكلمين أو متأثرين به في الغالب ولكن عندما يصوغون المسائل التي لها علاقة ببعض مسائل الإيمان أو التي لها علاقة ببعض مسائل القدر أو التي لها علاقة ببعض مسائل الصفات يأتون بتصورهم الكلامي مجيرا على الأئمة سواء الشافعي أو مالك أو أحمد في بعض الحالات أو غيره هذا خلاف لا حقيقة له في الواقع ولم يقع قط لا من الشافعي ولا تلك بس نص عن الشافعي واضح جدا أنه يعتبر ترك الصلاة لأجل الترك بصرف النظر عما قال في بطنه جحودا أو إقرارا الترك عنده ترك الصلاة ترك الإيمان سواء وثالثا لقى النص بالصيد الأنوار الصحيح إذا شوف الآن أحوال بسيطة جدا لنافع مولى بن عمر يقول إنهم يعني إننا نقر بالصلاة الصلاة ما جحد موجودة نعترف أن الله فرضها نعترف أن الصلاة ركن في الإسلام نعترف بكلها لكن ما نقر ولن نصلي تدخل ونقر بأن الله حرم الخمر ونشربها ونقر بكذا ونفعل يعني مجرد إقرار فقط والعمل معدول تماما عن الإقرار فنثر يده من يده من هو؟ نافع نثر يده استعظاما لهذه المقالة كأنه سمع شيئا عظيما نثر يده مستغرب كيف يمكن أن يقال هذا ثم قال من قال هذا أو فعله فهو كافر من اعتقد أن دين الله هو هذا مجرد إقرارات معزوة الرفيق عن العمل هذا الخبر العظيم بدون الله ما يستحق أن يطلق عليه هذا اللفظ ويطلقه نافع مولى ابن عمر وكذلك من لا فرق عند ابن عمر بين عدم الإقرار وبين عدم الإقرار الترك عنده كالجهل في هذا الحكم هذا الآن سيأتي من كلام التابعين وغير التفصيل الواضح أنه حكم بأن تارك العمل جملة وتارك الفرائض جملة هادم لإيمانه كالجاهل قال أيضا معقد اللقاء فلقيت الحكم بن عتيبة حكم عتيبة من الفقهاء والعلماء المشهورين في ذاك الزمن فقلت له إنه بلغنا أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قوله فقبلته خطاب الحكم فقال نعم لقد دخل علي 12 رجلا وانا مريض فسالوني عن حديث فبينت لهم صحته شو الله سالوه عن حديث الجاريه وهي احد شبهات المرجع التي يعتمدون عليها ويقول انها دليل لصالحها حديث الجاريه ان رجلا جاء للانسان صلى الله عليه وسلم فقال انه يريد ان يعتق هذه الجاريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين الله قال في السماء قال من احنا قال اعتق فعندها مؤمن يدخل استدلال المرجع قالوا حصل لها بالايمان باقرارات ولا لا من اين الله في السماء من اين رسول الله خلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الصلاه ولا ذكر الصيام ولا حج ولا اعمال باعتبار انه يكفي في ان تكون مؤمنا أن تقرها الأقوال وإن لم تصلي وإن لم تصلي. هذه شبهة يعتمدون عليها، وسيأتي لها جواب إن شاء الله في الدروس القادمة عندما نعرض الشبهات النقلية عند المرجع ولأن لا يفيدهم شبهة. هذا الحديث سألوه طبعا الحكم إمام، يأتي سيأتي يسأله هل هذا الحديث صحيح يا إمام؟ ما هو الحديث؟ أن رجلا قال معك حديث صحيح. السؤال عن الحديث فكان له صحيح، راحوا في العراق فقالوا ماذا؟ أن الحسن بن حسيبة وافقنا، وأن اعتبر أن الإقرار في عقود الملة إيمان ويكفي ذلك ولا في حاجة للعمل لتجد القضية. فكشف الحسن الأمر أنه وهو مريض دخل عليه الرجال فسألوا عن هذا الحديث فأفتاهم بمقتضى صحته وتركوه ولم يناقشوه في محتواه أو في فحواه، وجيروا اسمه لصالحهم. فانكشف بذلك أيضا ما ذلك الارتداع الذي مارسه اولئك المرجع في ذلك الزمن ليكتبوا بعض اسماء كبار العلماء في زمنهم زعما منهم انهم ايدوا مذهبهم وانكسر بذلك حالهم. انتهى الامر. عند الوقت اخر الشافعي استدل بالايه السابقه في الذكر وهي قوله تعالى وما امروا استدل بها، بل الشافعي اعتبر هذه الايه انقص ايه واكثر ايه حجه على المرجع. روى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي كتاب مناقب ابن أبي حاتم الرازي عنه أنه قال، يعني عن الشافعي أنه قال، والأثر يرويه ابنه محمد ابن محمد بن جيت الشافعي، ابن الشافعي محمد يروي هذا الأثر، يقول قال ما يحتج عليهم أي أهل الإرشاد بآية أحج عليه من قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. الشافعي عندما يتكلم يجب كلامه بقوة. الشافعي ليس اسما عاديا، إمام من أئمة الإسلام الكبار، اسمه على كل شفا، علمه نفع الله به، ثم هو في نفس الوقت عربي اللسان. الشافعي حج حتى في اللغة، هو يعرف مؤدى الثلاث عندما يقرأ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ويقيموا ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وذلك الدين القيم مفهوم الكتاب تماما، أن لا صلاة ولا زكاة لا يكون دين قائم أبدا، ويتعتبرها أنقص آية وأحج آية على أهل الدرجة. الشافعي له نص آخر مهم للغاية، اسمعوه وتذكر موضع أهميته. هذا النص عن الشافعي موجود في كتاب الميزة من كتاب الصلاة من مجموعة الأم، كتاب الأم معروف وهو الذي فيه علم الشافعي الفقهي رأي كتاب الصلاة في مسائل النية. يأتي النص الآتي اسمعوه، يقول الشافعي كان الإجماع من الصحابة، كان الإجماع عندما ينقل رجل الشافعي الإجماع وإجماع من؟ إجماع الصحابة. هذا طبعا له وقعه وله تأثيره وله أهميته. كان الإجماع من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ممن أدركناهم يقولون، شوف إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمن كل من على ماذا؟ يقولون الإيمان قول وعمل ونية. هنا تأتي الأهمية. ولا يوجد الأخيرة عندي أهم يعني ما في النفس. ليش أهم ما في النص قوله ولا يوجد واحد من الثلاثة قول عمل ونية؟ يقول لابد منها من الثلاثة. لا يوجد عمل بلا قول ونية، ولا يوجد قول بلا عمل ونية، ولا يوجد قول وعمل ونية بلا عمل، لابد من الثلاثة. فسقوط بعضها سقوط لها جميعا. هذا نص من الشام، وليس ينقله عن ابتكاره هو وابنه، وانما ينقله اجماعا لمن؟ للصحابه والتابعين، ان عندهم العمل مركب، حقيقه مركبه كما ذكرنا بالامس. هناك امور باطنيه، نيات واعتقادات، وهناك اقوال وشهاده، وهناك عمل. لابد من الثلاثه يظهر من مجموعها مسمى الايمان، ولا يجزو بعضها من الاخر. سقوط ما في القلب يسقط الايمان، عدم الاقرار باللسان يسقط الايمان، عدم العمل يسقط الايمان، لا ينجي واحد من الثلاثه دون الاخر. نص ثالث عن الشافعي وهو مهم للغايه، مذكور في الاعلام النبوي الجزء العاشر من الشافعي، يرويه الطحاوي عن المزني عن الشافعي. هذا السند كما يقول مثل الشمس، من راويه الطحاوي، والنص موجود في كتاب معاني الاثار للطحاوي. الطحاوي امام مشهور، وهو زوج بنت المزني ايضا، يعني المزني احد مشاهير تلاميذ الشافعي، الطحاوي زوج ابنته. فالطحاوي يروي عن المزني، والمزني يروي عن شيخه واستاذه الشافعي الذي صاحبه وسمع منه سنين. سند ما يمكن ان ماذا قال الشافعي، النص مهم جدا. من قلنا له صل والا قتلناك كمن قلنا له امن والا قتلناك. شوف التصوير الان، شوف التصوير يعني عند الشافعي الذي لا يصلي، فنقول له يا تصلي والا ستقتل، مثل الكافر يقول له امن واسلم والا تقتل. فاذا رفض الكافر الاسلام فقط يقتل المسلم؟ من يقول ذلك؟ لا من الجن ولا من الروح، احد يقول هذا. اذا كان كافر وثني مثلا رفض الاسلام، حارب رفض الامام، استباح دمه والا لا؟ لان الذي يقول المسلم يقاتل حتى يشهد. فاذا رفض الايمان يقتل، لانه يريد ان يبقى على ملته السابقه، اليس كذلك؟ غير قابل لدينك، ويستباح دمه لاجل ذلك. مثله تماما في نقص الشافعي الذي قال لا لا اصلي، فمن قلنا له صلي والا قتلناك كمن نقول له امن والا قتلناك. المساله عند الشافعي واحده. وبالتالي كل نص موجود في كتب الفروع مثل مهذب الشيرازي او مجموع النووي او غيرها مما ينفع عن الشاذ الثلاث، هذا النص المسؤول يكتب عنه لا يعتبر به، لا يعتبر به، لا يعتبر به. الصوره عند الشافعي واحده، تارك الصلاه المفضل عليها القتل كتارك الايمان المفضل عليها القتل. ذاك يقول شيخ الثاني الائمه عندما يقولون ذلك لأنهم يعلمون أن الإنسان لا يقدم على أن يقتل، لله شخص يرضى أن يقتل، القتل والموت أعظم مكروه للنفوس، على أن لا يصلي لا يتصور ذلك إلا من هو لازم لملته سابقة يعتقد أن خلاف هذا، ما يرضى أن تزهق نفسه وهو لا يصلي إلا هو في حقيقة الأمر رافض لهذا الصلاة، ولا ينفع قضية أنه مقر بهذه الرسالة أو كذا، ما دام أنه رافض لها مفضل عليها أن يقتل لا يتصور ذلك إلا من بالفعل رافض لها غير قادر لها، وبالتالي ينتفي ذلك الخلاف فيقتل مرتدا لا يقتل عاصيا كما قد يصور البعض. يقول شيخ الإسلام فهذا مثله لو أن رجلا زعم أنه يحب أبا بكر وعمر، لو أن رجل زعم أنا أحب أبا بكر وعمر وأعتقد أنهما أفضل الأمة، وأنه فقيل له ترضى عنهما أيضا ما دام أنك معتقد أن أبا بكر وعمر هما أفضل الأمة بعد النساء، ترضى عنهما فيرفض ذلك فيهدد بالقتل، فيرضى أن يقتل ولا يترضى عن أن يقتل عمر إلا وفي حقيقة الأمر كاذب في قوله أنه مكره عنه. لا يتصور، لا يتصور، إذا كنت بالفعل مقر بفضلهما وشرفهما ما تتردد لحظة أن تترضى عنهما حتى لو يطلب منك ذلك، فكيف يطلب منك ذلك أو يرد على السيف مثلا فلا ترضى عنه وترضى بالقتل؟ ما يمكن هنا على قليل الصلاه السابقه. ننتقل الى نص اخر. يقول الامام حنبل فيما رواه الحلال وغيره حدثني الحميدي عن عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري قال اخبرت ان ناسا يقولون، هذا الامام عبد الله بن الزبير الحميدي يقول اخبرت ان اناسا يقولون من اقر بالصلاه والزكاه والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت. الآن شوف، شوف التصوير مهم جدا. الأئمة قد يصدر حكم صورة المسألة، من أقر بالصلاة وأنها فرائض الله وهذه أركان الإسلام أقر إقرار وبقي عمره كله 60 سنة ما سجد لله ولا صام لله ولا زكى لله، يقول في ناس من الأمة نشأوا يقولون أن هذا يعتبر مذنب الذي هذا حاله مجرد مصر ولم يفعل من ذلك شيء. يقول ابن حميدي أخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والحج ولم يفعل من ذلك شيء حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. يصر المرجئة أيضا على أن مناط الكفر هو ماذا؟ الجحود الأكثر. ويصر أئمة السنة على أن الترك لمجرد الشرط يكفي ثبات ولا دون الجحود. فإذا انضاف إليه الجحود يكون كفر من وجهين، وجه الترك ووجه الجحود. يعني الإنسان قد يكفر بسبب وسببين وثلاثة وأربعة، كفر الإيمان وكفر الاستكبار وكفر الحسد، قد يكفر الإنسان بعدة أسباب. فإصرار المرجئ على تمحيص أو تمحيص الكفر في الجحود فقط خلل عظيم جدا وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي: ما لم تجع أحدا إذا علم أنه إن ترك ذلك بقي إيمانه، إذا علم على المرجئ أنه إن ترك تلك العبادات أن إيمانه يبقى إذا كان مقرا مجرد إقرار بالقرائن، قال الحميدي: هذا الكفر بالله الصراح. الكفر بالله الصراح، من اعتقد هذا أم أو فعله، هذا الكفر بالله الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى، يستدل الإمام الحميدي بالآية السابقة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. هذا كلام الحميدي تأتي الإمام أحمد يوافقه. قال حنبل: فأخبرت بذلك أبا عبد الله حنبل بن إسحاق، نقل ما قاله الإمام الحميدي للإمام أحمد بن حنبل، فأخبرت بذلك أبا عبد الله فقال: من قال هذا، يوافق الحميدي على كلامه، من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به. قال شيخ ابن تيمية معلقا على هذا النقل عن الحميدي وأحمد فقال: وإنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هؤلاء افترضوا ما لا يقع، فافترضوا شخصا مقر بقلبه تام الإقرار بأحكام الله وفرائضه ثم يظل عمره مستدبر القبلة لا يقف ولا يسجد. هذا الفرض والمحال به ما زلنا من بداية الثلاث نؤكد على أن تصور وجود شخص بهذه الكيفية وهذه الحالة ضرب من الخيال وخط من الخيال لا حقيقة له. آية ثانية على كل كلام السابق استدلال عطاء ومن معه من أساس أهل المدينة واستدلال الشافعي الإمام المشهور واستدلال الحميدي واستدلال أحمد كله على أن تلك الآية في خصوص البينة حجة في أنه لا دون قائم إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع عقود الملة الباطنية. عندنا نص آخر وهو قوله تعالى في سورة براءة، آيتين مهمتين، آيتان مهمتان في هذا الباب. قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا حكم الله في من؟ في المشركين بعد نبذ العهود. معروف البراءة نزلت لنبذ العهود والبراءة من المشركين وإعلان الحرب عليهم. إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ثم قال: فإن شرطية ولا لا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. خلوا ماذا؟ سبيلهم. اشترط الله في هذه الآية أمورا لعصمة دم الكفار والمشركين. ما هي؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. تابوا من ماذا؟ قال المفسر: تابوا من شركهم وكفرهم بإعلان توحيدهم. يجب أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينفي بذلك ارتباطه بملته السابقة، أليس كذلك؟ فقط يكفي هذا ولا في أمور أخرى؟ الجواب: في أمور أخرى. ليقيم الصلاة بعد أن يعلن إيمانه وتوحيده، نقول له: إذا عليك أمور تكمل بها إيمانك، تكمل بها دينك. ما هي؟ تصلي وتقول. إن رفض ذلك هدم أحد أركان الشريعة، فانهدم ما ترتب عليه وهو العزم في الدم والمال. واقاموا الصلاه واتوا الزكاه خلوا سبيلهم. والايه الثالثه بعدها في مجموعه ايات قال تعالى: فان تابوا ايضا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. فلم يعتبرهم اخوه في الدين ولا محكومي الدم الا باعلان البراءه من الشرك باعلان التوحيد واقام الصلاه وايتاء الزكاه. وهذه الايه احد الحجج التي استدل بها اعظم المستدلين من أئمة الأمة وهو الصديق أبو بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة كما سيأتي ذكره وتفصيله، وفيه يعني نسمم الدرس وما زال معنا نصوص كثيرة عن أئمة السلف في هذه الأهمية، سنواصل الكلام عليها إن شاء الله في درسنا القادم. والله أعلم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.